بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد، فقد وقفنا عند الصفحة 73 من كتاب الفرق ومن مقدمته، وقفنا عند السبب الخامس من الأسباب التي أدت إلى التفرق أو لها دور في التفرق. بالنسبة للصفحة 67 قلنا يعني لو تحرر الطريقة البرلوية ويبدو أن إخواننا يعني ما في، لكن بارك الله في أختنا قد أفادتنا في معلومة عن طائفة البرلوية في مجلس الثلاثاء الماضي من المعهد، وهي معنا هنا، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يحفظها بحفظه وأن يرفع من شأنها في العلم. وأفادت أن هذه الطريقة هي فرقة صوفية، لا ممكن يعني إن شاء الله أصورها وأعطيها لك، يعني بحيث لو في عنا معلومات زيادة تبعناها نرجعها إليها، ما كانش بقى أعطيها لك يعني. لكن هذا ملخص الموضوع، أنها فرقة من الفرق الصوفية التي نشأت في الهند وتنتمي إلى مدينة دريلي الهندية، ومؤسسة أحمد رضا خان من عائلة غلام أحمد قديان، تمام، ذرية بعضها من بعض. وطبعا من أبرز معتقدات هذه الفرقة أنها تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحكم في الكون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نائب مطلق لله عز وجل، وأن العالم كله تحت تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يؤلون النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لديه ولد الأولياء قدرة تصرف الكون. دخلوا معا إيه الأولياء بقى كمان، ويعني ذكرت كلاما بارك الله فيها، ان شاء الله نصورها ونعطي لاخواني ان شاء الله في المجلس القادم. قال مصنفه عن السبب الثالث من اسباب التفرق هو استحكام قوة الحسد في النفوس. هذا هو الداء العضال الذي يأكل الأخضر واليابس ويفرق الكلمة ويجعل المسلمين شيعا أحزابا متباغضة، وهذا العامل متمم للعامل العصبية البغيض. يعني هذا العامل يعني قريب من الذي قبله، وقد ابتلي به كثير من أصحاب النفوس المريضة والقلوب الغافلة، حيث أوجد لدى هؤلاء النفور التام والاستكبار المنقوط عن قبول الحق وتجاوز الخلافات التي تحصل بين الناس. وهؤلاء ماضون على طريقة أول الحاسدين لنبي الله لبني آدم وهو إبليس، حيث قال فيما أخبرنا عنه الله جل وعلا، قال أسجد لمن خلقت طينا، وقوله قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني الحديث على هامش الموضوع من هذا النص الذي استدل به ابن حزم رحمه الله على بطلان القياس، وأن الذين يقيسون يعني شبههم بالشياطين، وأن أول من قاس هو إبليس، تمام. وطبعا هذا كلام لا ينبغي إطلاقا، ومع أن هذا الكلام نقده شيخ ابن عثيمين رحمه الله وأبطله بالكلية، إلا أنه اعتبر خلاف ابن حزم خلافا كعادة الشيخ، وهذا لا يوافق عليه البتة، أنه أي مخالف ينقض به الإجماع، وهذا كلام لا يقبل، لأنه اعتبر كلام ابن حزم على ظهريته وعلى ما استدل به مخالف لما اتفقت عليه الأمة من أن القياس متفق على العمل به، فهو راجع الأدلة القيام والسنة والإجماع والقياس. فقال إنه يعتبر خلافه خلاف يعتبر في يعتبر الإجماع ده جمهور، وابن حزم اللي خالف عنه هذا لم يخالف إلا ابن حزم بهذا الدليل الساقط. والنظام من المعتزلة، وده رأس من رؤوس المعتزلة، وأيضا طبعا من جملة المذكور وهذا لا يعتبر عندنا البتة، وهو الشيعة الرواد لا يعتبرون القياس من الأدلة. فيرتكز الأمر على ابن حزم هو المتحدث الرسمي للظهرية، والنظام اللي هو أظن إبراهيم النظام ده رأس من رؤوس المعتزلة، ولا عبرة لا بوثاقه ولا خلافه، ومن ثم بقي الاتفاق على أن القياس من الأدلة المعتبرة المتفق عليها مع الكتاب والسنة والإجماع، وهذا منصوص عليه في صحيح السنة، وغير عليه العمل بين الأصحاب رضي الله عز وجل عنهم، واستطرد في بيان ابن تيمية رحمه الله وابن القيم في كتابه القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. لكن هذه الإشارة أردت أن أدل بها بين الإخوان الفضلاء، إن أول نتائج الحسد استحكام الفرقة بين المسلمين، و بقي بعضهم على بعض، وظهور العداوة والبغضاء، وغير ذلك من المفاسد التي لا يعلمها إلا الله. وقال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الأدواء المهلكة: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فلسا كنا محتاج نرجع لها يحرر. وفي الرواية الأخرى: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما تأكل النار الحطب، والصرف تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. طيب ما أقول سؤال يعني حد يساعد معانا في الناس يعني شراب كده بحيث الشيء اللي يعدي يبقى فيه متأمل صحيح؟ وفي التاريخ الإسلامي أمثلة كثيرة على مدى الضرر الذي لحق بوحدة الأمة الإسلامية من جراء الحسد قديما وحديثا. فقد ورد عن بعض العلماء أن ما حصل بين ربيعة ومضر في الزمن القديم من العداوة والحروب إنما كان ناشئا عن الحسد لمضر، لما كان لمكان النبوة فيه. ومن هنا قال المأمون الخليفة المشهور فيما يذكر عنه يذكر حتى هذا تاريخ يحكى عنه: لو خرج اثنان ثائران لكان احدهما من ربيعة. فتقدم قول اهل العصبية السخيفة: كذاب ربيعة خير من صالح مدر. واما عامل حب البدع كذاب السابع، واما عامل حب البدع والخرافات ومن اكثر النفوس اليها، فمما هو واضح ان الابتداع في الدين هي الامور البدعية البدعية التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان ثم تصميم على تنفيذ تلك البدع، كان من أعظم الأسباب في تفرق كلمة المسلمين ونفوذ بعض عن بعض، كما أنه كان من أعظم العوامل التي أبعدت الكثير من الناس عن تفاهم العقيدة الحنفية وأخرجتهم من حمأة الجهل. حمأة الجهل كلاهما، والتعلق بالخرافات واعتبارها من الدين. طبعا يعني ايه كأنه هنا يعني الحمأة اللي هو ايه
حمأة
المسلم ايه يعني شوف التعبير وان الجهل ده جا منين يعني متلازم ثلاثم. فكان الحب البدع واحيائها أكبر الأثر بقيام كثير من الحركات والفرق على امتداد التاريخ الإسلامي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا الحاضر. وكأن لسان حال هؤلاء يقول: لا حاجة بنا إلى الشرع الذي لا يوافق ما نريد. فشرعوا كلاهما لأنفسهم ما شاء من الزيادة والنقص في دينه، فاختلط الأمر على كثير من الناس التفريق بين الشرع الذي جاء به المرسلون وبين التشريع الذي أحدثه أصحاب البدع ورؤوس الفرق. فاختلط الأمر على كثير من الناس. التفريق بين الشرع الذي جاء به المرسلون وبين التشريع الذي أحدثه أصحاب البدع ورؤوس الفرق. فأصبح التفرق بين المسلمين بعد ذلك نتيجة حتمية، فإن النفوس إذا لم تشتغل بالحق اشتغلت بالباطل. ولذا طبعا إذا قوله فاختلط الأمر على كثير من الناس، من هم الكثير؟ أخر السياقات يفسر هذا الكلام، يبقى هم الكثير هم الذين إيه؟ لم يشتغلوا بالحق فاشتغلوا بالباطل. ولم يهتم أصحاب تلك البدع بتفهم ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة إلى التزام الشرع الحنيف والابتعاد عن كل ما يضاد منهج الله عز وجل وصراطه المستقيم والتمسك به وحده، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. كما لم يهتم أولئك بنصح نبيهم لهم صلى الله عليه وسلم وتحذيره إياهم من الوقوع في البدع التي تحبط الأعمال وتسبب لأصحابها الوباء في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا يبقى نصف الحديث الاول منكر هكذا يعم اي عمل، النصف الثاني ضبط. ها؟ فالعمل الذي هو في الميزان هو الذي عليه الشرع. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اشار الى البخاري ومسلم بالسياق الاول، واشار الى مسلم بالسياق الثاني، وكلاهما من حديث عائشة من طريقين عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عز وجل عنها. نعم. ليه؟ طب نرجعها مرة ثانية، هو طبعا ده من الذاكرة يعني، لكن نحط حرر يعني نضبط. لو كان العكس يبقى نسبة العكس ماشي يحرر السياق. قال مصنفه: وهذا تحذير شديد وترهيب خطير، وأكثر من أن ضرر صاحب البدعة قد يقتصر عليه. قد تجد هنا عنده دقة في التعبير، قد يقتصر عليه وحده. طبعا كأنه هنا راعى الداعي للبدعة وغير الداعي للبدعة، صحيح؟ تمام؟ يبقى الداعي للبدعة أضرر هذا فين؟ الضرر يتعداه بخلاف غير الداعي. سبق الكلام في المثل، صحيح؟ ولذا قال هنا: واختاروا منه أن ضرر صاحب البدعة قد لا يقتدر عليه. فالقضية هنا في هذه الحالة لصاحب البدعة الذي يدعو إلى بدعته حتى لا يقتصر عليه وحده، انما يتعدى الضرر الى المجتمع. ومن هنا كانت خطورة البدعة في الدين فهو يضر نفسه ويضر غيره ويتحمل اثم نفسه واثم غيره ممن تسبب في اخوائه، وهو ما يمثله قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور المصرية. هنا لا، من تبع لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أيضا أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. يبقى من جنس الدل على الخير كفعيل والدل على الشر كفعيل بمفهوم السياق. وأما عامل تقديس العقل سبب الثامن، وأما عامل تقديس العقل وتقديمه على النفس فإنه سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى في آخر هذه الدراسة بمزيد من الإيضاح. وأشرت إلى هذا الكلام تقديم إنشاء العقل إلى على النقل في المدخل لهذه الدراسة. قال: واعتبار هذا العالم من الأسباب المفرقة لصفوف المسلمين من الوضوح بما كان، من الوضوح، وضح وضوحا، فإن المعتدلة ومن تبعهم حينما قدسوا العقل، فإن المعتدلة لأن هم طبعا رواد إيه؟ هذا الشيء ومن تبعهم، فإن المعتدلة ومن تبعهم حينما قدسوا العقل وقدموه على النفس واعتبروه المرجع الأول والأخير والحكم الفصل في كل قضايا الدين، فتحوا بهذا الموقف باب فتنة وتفريق بين المسلمين لم يستطع أحد إغلاقه إلى يومنا الحاضر، إلى يومنا الحاضر، بل بدأوا وجاءوا إلى العقل يعني بكل وضوح ويقدمونه على النقل عند التعارض. وهذا كلام سخيف مردود. قال: إن العقل له حدود، إذا تجاوزها الشخص خرج عن الحق من حيث يطلق سنة الله في خلقه، وصارت نعمة العقل العظيمة آفة في حق صاحبها حين يتجاوز حدود. ويعود تنفيذ العقل وتقديسه إلى ما أحدثته ترجمة الكتب اليونانية. طبعا أشرت إلى هذا في آخر المدخل الزيادة لأن أعطتها إخواني ولم نقرأها. ها؟ أي نعم، أشرت إلى هذه الجزئية ترجمة الكتب اليونانية وظهوره، وكان طبعا المعتدلة كلهم كان لهم دور في هذا الشيء، وكان بهدف الدفاع عن إيه؟ عن الإسلام، وهذا شيء حسن. تمام، لكن الخوض في هذه الكتب وضد هذا الشيء تلبسوا بما يخشى منه، بل وقعوا في مدارك هذه الفتن الإسلامية والمنطق والفلسفة إلى آخره، فكانت اللوثة عندهم، فدخلوا ليدفعوا، فإيه؟ حدث ما حدث للمعتزلة. وأنا أشرت بنقاط سريعة في عند الإشارة إلى نشأة علم الكلام والسبب الذي وقع في المعتزلة في هذا الكلام. هنا ذكر كلاما قال: ويعود تمهيد العقل وتقديسه إلى ما احدثته ترجمة الكتب اليونانية وظهور علم الكلام، علم الكلام المذموم والفلسفة والمنطق، واقتدام الانفصال بين الطوائف الإسلامية في تطبيق هذه الأفكار المخالفة للشريعة الإسلامية، واقتسام المسلمين بعد ذلك بين مؤيد ومخالف ومحتال للتوفيق بين هذه الأفكار والشريعة الإسلامية، فازداد الخرق على الراس. خرق خرقا، فجد يقول خرق الخرق والخرق، فازداد الخرق على الرافع، فازداد الخرق أصلها على الرافع، وظهر شر كثير تقيد الله من عباده من وقف في طريق هؤلاء وأزال الشبهة. والإشارة منه إلى خطورة هذا الفكر المخرب. ثم ذهب إلى السبب التاسع، وأن بالنسبة لموقف المخالفين للسلف من التهجم عليهم وبث الدعايات الكاذبة عنهم وإغراء بعض المسلمين للنفرة عن البعض الآخر، فإن موقف السلف كما هو معروف من سلوكهم لا يحبون الغمز واللمز، لا يحبون الغمز واللمز واللغو الباطل وإلصاق التهم للآخرين ظلما وعدوانا، لأنهم على خلق وأدب إسلامي يمنعهم من ذلك، يتمثلون قول الله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، بخلاف المواقف الشائنة للمخالفين له من أهل الضلال والتفرق المنقول، فإنهم لا يبالون ما قالوه من السباب وكيد التهم وقذف الألقاب الظالمة عليهم جزافا، والغرض من كل ذلك هو التنفير عنهم وعن عقيدتهم السلفية، والنتيجة من كل ذلك زيادة إحكام التفرق، زيادة إحكام التفرق وتعميق بين المسلمين. طبعا المصنف هنا اشار الى الكتاب بضم التعرف العصر والنفس. اخواني الكتاب مهم جدا, اخواني الفضلاء مهم جدا اقتناء هذا الكتاب, هو كتاب فريد في باب. واشار ايضا الى كتاب قال وما كتب ابن القيم وهذا معلوم في الام موقعين له, هذا كتاب ايضا من الكتب الماتعه لصنف ابن القيم رحمه الله, واخذ عن شيء الكثير في هذا التصنيف. قال فمن الاوصاف الظالمه التي اطلقها هؤلاء على اصحاب العقيده السلفيه وصفهم المشبهه والحشويه والمجسمه والنابته والنواصب. طبعا هذا الالفاظ معروف اخوان, يعني الذين يقرؤون العقيده او يدرسونها في اماكن اخرى يجد هذه الالفاظ كثيرا ما يدندنون حولهم عليها. قال وغير ذلك من الالقاب التي اطلق هؤلاء على اهل السنه ليتم لهم تنفير الناس, ليتم لهم تنفير الناس عنهم كما كان الكفار في زمن النبي, كما كان الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ندعو الله شيخ احمد لكن انظر حاضر ان شاء الله اشمع عنكم.
لا يعني اقول لهم ما
لكن ان شاء الله برضو نزورها ونشوف اصولها المضبوطه يعني, ولو حد نظر فيها وجد لها اصل يعني معزول شيء فكويس. ها؟ نعم. انت عندك حاجة؟
واحد عايز يرفع
قول.
الشيء
الحمدي هو يقول هو على السنة فنبش الله. أو السنة. أنا على السنة لو نجيبها مصادر أكثر. نعم. قال كما كان الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يطلقون عليه ألقابا كاذبة بقصد التمثيل عنه, فوصفوه بأنه شاعر وكاهن ومجنون وصابئي وساحر, وسموه مذموما مذمما, وهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم, وكبار الفرق الذين بدوا الدعاية السيئة والألقاب الشنيعة على السلف هم الخوارج والمعتزلة والروافض والجهمية والقدرية والأشاعرة والماتريدية والصوفية, وكل طائفة من هذه الطوائف أطلقت ما حلا لها من الألقاب الظالمة على أهل السنة فسموا مجسمة وحشوية ونبتة إلى آخر ما سبق ذكره. وهذه الفرق طبعا إن شاء الله تأتي دراستها بالتفصيل. وفي كل طائفة من هذه الطوائف علماء ومجادلون هم وراء كل تلك التشنيعات, وما أبعد هؤلاء عن امتثال قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال إن كل فرقة من تلك الفرق قد ألبست الحق بالباطل فأخرجت للناس بدعها وضلالها تحت لافتات إسلامية وفي قوالب إسلامية ليضطر بها العامة فيتبعوهم معتقدين أنهم على الكتاب والسنة مقيمون ولمذهب السلف الصالح متبعون. طبعا هذه من التلبيسات التي دائما ما يلبسها اهل الغي والباطل, فالزي واحد واللسان واحد والمظهر واحد, فاذا بهم يلبس السم فيه في العسل كما نقول. السبب العاشر والأخير الذي وضعه المصنف قال: وأما ما قيل عن وجود الأسراء خارجية أثر في الأخرى في تفرق كلمة المسلمين فقد وقع ذلك بالفعل، وهذه التأثيرات تكمن في الأمور الآتية: واحد، في صلاة المسلمين بغيرهم، المؤثرات الخارجية. طبعا اكتفيت في آخر جزء أعطيته لإخواني في المقدمة على ما ذكره المصنف هنا، بس أنا أشرت إشارات خفيفة لم يذكرها المصنف هنا، واكتفيت بما ذكره في هذا في هذه المقدمة أيضا. المؤثرات الخارجية السبب أيضا في تفرق الأمة، قال: وقت صلاة المسلمين بغيرهم ودخول غير المسلمين في الإسلام وإصرارهم متعمدين وغير المتعمدين على التمسك ببعض الأفكار التي كانوا عليها قبل دخولهم في الإسلام، ومحاولتهم تغطية تلك الأفكار بالغطاء الإسلامي على طريقتهم الخاصة. طبعا على طريقتهم الخاصة دي بقى يعني أساليب بقى التلاوي والمكر والخداع الآخر، تمام؟ فنتج عن ذلك نشوء جماعات تتمسك به وتعارك من يخالفه، وبالتالي تكونت هذه الجماعات في شكل فرق إسلامية فيما بعد. يعني هل كان الدخول لأجل الإسلام أم كان الدخول لأجل الوقيعة بالإسلام والمسلمين؟ أيا كان، تمام؟ لكن سبب من إيه؟ سبب من الأسباب وجود حركة ثقافية وترجمات لكتب عديدة تحتوي على أمور جديدة غريبة أخذت حيزا من تفكير المسلمين وتنمية الخلاف بينهم قديما كما فعله المأمون. وحديثا هذه الحركة القوية لترجمة كتب الملاحدة والمديين أيضا لها دور مهم في هذا العبث الذي انتشر بين أفراد الأمة. تأثر بعض المسلمين بغيرهم من أهل الديانات السابقة بعد أن عايشوه، كما ظهر ذلك في بعض المعتقدات التي تبنتها جماعات تدعي الإسلام، وكان أساس تلك المعتقدات إما فارسي وإما هندي وإما نصراني وإما يهودي، تأثر به المسلمون بحكم الاختلاط والتقارب. طبعا سبب التأثر ما القواعد؟ وأيضا ما قد يواجهه المسلمون. ولذا إذا ما نظرت إلى إحدى يعني هذا الكلام متى ظهر مؤخرا، صحيح؟ ظهر مؤخرا، إن الثبات كله كان في العصر الأول، ثم أخذ يتضاءل هذا الثبات كلما ابتعدنا عن العصر الأول إلى عصرنا الحاضر، تمام؟ فهذا الكلام وكأنه بيننا الآن، ومنه الكثير وغير الكثير، صحيح؟ قالوا أيضا ما قد يواجهه المسلمون من ضغوط ينكب عنها على الزمن البعيد جيل من المسلمين ينظر إلى تلك الأمور على أنها عقائد وعقيدة، من ضغوط ويواجه الضغوط المدنية بقى. انت عندك حاجات ما تمشيش مع المدنية، ما تمشيش مع العالم، غيروا شوية، صحيح؟ غيروا شوية وهتلاقي ناس من تحت الكوب تطلع تقول لك ده في الدين، عندنا في قول يقول كذا، وهو يقول ولا ويسمع إليه، ولا يستمع إلى غيره، ولا يسمع لغيره أن يقول، تمام؟ وهذا واقع وموجود، أيضا بنفس الزي وبنفس اللباس وبلسان الحال والمقام. وهنا مكمن الخطورة. ولذلك يرجع الصفحة 78 ألبست الحق بالباطل فأخرجت للناس ما عندها تحت ايه؟ لافتات إسلامية. الزي واحد واللباس واحد والهيئة واحدة والكلام مختلف. من المصيب؟ أو من الصاب ومن المخطئ؟ ما ندري. مش احنا نقول ما ندري، لا احنا ندري والحمد لله، لكن المجتمع لا يدري. المجتمع على يده وغالبا ما يسنع الى الى ذول هيئات واللحنين بالكلام والمشقشقين باللسان فيسود الكلام وينتشر وهكذا اهل الباطل يجد لهم اعوانا يبتعون ويدبون. قال وايضا ما قد وجد المسلمون من ضغوط ينسب عنها على الزمن البعيد على ايه على الزمن البعيد هزة لكن هزة دي لها جزاء وجدت لها صدر الان ما فيها شيء لكن بعد حين بعد زمن طويل تجد الامور ايه بتندثر الحقيقه تندثر والباطل يبدا في الظهور يعني الان مساله الختان اللي انتشرت الان ما تقول تبقى ابدا عقلاء يشككون فيه مع ان العاقل هذه مقتول وامها مقتول وبنتها مقتوله ومع ذلك تبدا يومها تشكك ما سالت نفسها يوما لماذا اليوم قال ولكن لاجل البعد عن الحقيقه راجت مع من راض وراجت مع من كذب وزور وهكذا هي فتبدا تغير هي الاخرى في ذريتها وتبدا الذريه طبعا المثقفه الجامعيه وهكذا تبدا الامور تتغير وهكذا تتوالى الاحداث وبعد كده بقى معك في ختان خلاص لسه بتفكروا الحاجات القديمه هذه وابدا بقى الشذوذ ولبس الضيق والجلد والاشياء هذه والحر ياتي وبعد كده نشوف كلام الحسن البنا اللي بيتكلم المتون هذا اسمه حسن البنا اسمه ايه؟ جمال البنا وابدا بقى الموضوع بدل الفوز يبقى في حاجات ثانيه. هذا جنون هذا خراب الامور لا تنظر له الان باستخفاف لا ما بعد ولذا هنا قال انظر ما بعد على الزمن البعيد على الزمن البعيد الخطوره فيما بعد وليس الان لا فيما بعد نعم فيما بعد لكن الله عز وجل يحفظ دينه ويطيح بمن اطاح حقيقه هذا الدين في لباس الدين الله قدير. قال ومن هنا ينشا المزيد من التفرق بين المسلمين. ايضا قال دخول كثير من الناس في الاسلام ظاهرا وهم يبيتون النية لهتله وزعزعته في صدور اهله واكثر هذا الصنف هم اليهود والنصارى هم اليهود والنصارى ولذا الجرائد التي تكتب الان التي تكتب تسب في الاصحاب وتسب في الفضلاء الذين هم على بحور من العلم يدافعون عن هذا الدين ها يعني اصابع الاتهام تحوم حول هؤلاء بانتمائهم الى هذه الديانات والى ايضا اموال الروافد في تعديهم على مقدسات المسلمين. قال وقد ظهر تاثير هؤلاء على المسلمين بوضوح في اراء كثير من الفرق التي تنتمي الى الاسلام مثل اراء الروافد الغلاة والجهمية والمعتزلة والنصرية هذا كل هذا ياتي ولهؤلاء ممن ظهرت الافكار الاجنبية واضحة في معتقداته وقد نبع علماء الاسلام على هذه القضية واولوها عناية. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن تأثير المسلمين بغيرهم من الامم خصوصا ذلك الروم وام يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عن تاثر المسلمين بغيرهم من الامم خصوصا فارس والروم واما مشابهه فارس والروم طبعا فارس والروم راحت الاسماء راحت صح ما علينا بالاسماء لكن فارس والروم هم ايه؟ ما جه جاء واحد منهم على لهم قصة احنا فين فارس فين الروم دلوقتي كنت دي قديمة لا مش قديمة ده كأنها اليوم يعني فقد دخل منهم في هذه الأمم في هذه الأمة من الآثار الرومية قولا وعملا والآثار الفارسية قولا وعملا ما لقفاء فيه ما لقفاء فيه على مؤمن عليم على ايه مؤمن عليم وده قلب مهم كل مش يعرفه مين اللي يعرفه؟ العلماء اهل الفضل وطلبة العلم من شطاء في طلب العلم هم اللي يعرفون هذه الخبايا وهذه الامور ولذا قال ما لقفاء فيها على مؤمن عليم بدين الاسلام وبما حدث فيه ونقل عن ابن حزم رحمه الله من كتاب الفطر والأصل في أكثر خروج هذه الطوائف عن ديانة الإسلام أن الفرس كانوا من سعة الملك وعلو اليد على جميع الأمم وجلالة الخطر في أنفسهم، حتى إنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار. هو لعل ما صوابه هنا هي المقبولة، إنه الأحرار والأبناء.
الأبناء
برضه صور تاريخ. برضه بمعنى يعني ما قال حتى انهم كانوا يسمون انفسهم الاحرار، اي نعم. لكن هو اصلا ذكر هنا قل عليها الاسياد وعلى وعداها الى مصدر محمد الدخان، فهدها وجه هذه الابناء. لا 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 الاسياد يسمى نفسه الاحرار، يعني في شيء فيها رفعه والاسياد فيها رفعه، فهل هناك رفعه بنقص الابناء او تعمل شيء عندهم في كتب؟ ها؟
هو كده ابناء ابناء الملوك دكتور، يعني الاحرار وابناء الاحرار والاسياد وابناء الاسياد.
يعني بيشيل انفسهم الابناء يعني مثلا فتيها رفعه وعزه لهم مثلا هذا اللفظ؟ مش على كل حد. قال وكانوا يعدون سير الناس عبيدا له، فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على ايدي العرب، وكانت العرب اقل الامم عند الفرس خطرا. الموضوع مش النهارده، الموضوع من ايه؟ كانت العرب اقل الامم عند الفرس خطرا. يعني اما قال فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على ايدي العرب وتعاظمهم الامر وتضاعفت لديهم المصيبة وراموا كيد الإسلام، إلى آخر ما ذكر من مشاهير أولئك القوم، أي اتحاد رحمه الله وحيلهم في إقرار المسلمين عن دينهم. ثم ذكر كلاما عن كاتب المعاصر وهو طارق عبد الحكيم هذا، ذكر هنا كلاما عن أيضا نحو ما قاله أو بنحو ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان ابن حزم رحمه الله رحمة واسعة ذكر كلاما أيضا عن التدخلات والتداعيات التي أثرت فيه الأمة وتفرق الأمة من جهة أيضا الفرس وهذه الأشياء كلاما، يعني ممكن إخواني يذكرونه أم نقراه؟ خلاص نقراه إحنا إن شاء الله متسع. لا هذه هذا المقدمة في الآخر إيه آخر أبسط. نعم
آخر الصفحة اللي هي 83 هي اللي فيها دي.
لا
اخر صفحة اللي 83 دي فيها خلاص
خلاص، يعني صفحة 81 دي يعني ونقل كلاما بنحو ما نقل عن ابن تيمية وابن حزم وبعض عن المعتزلة والخوارج وبعض التأثرات الى اخر، ولكن هذا من دايما من اصول البحث نقل حتى عن المعاصر. واخيرا هو ذكر في صفحة 83 قال واخيرا اقول بان كلام العلماء حول قضية تأثر بعض المسلمين بالمفاهيم والحضارات الاخرى كثير، وانما الغرض والتنبيه على وجود هذا الداء بين صدور المسلمين بعد ان تراخت قبضتهم على دينهم بفعل تلك العوامل الكثيرة، وكأنه يشير إلى ما أشار إلى ما ذكره بأنه مجرد إشارات وتنبيهات، وإن فالأسباب كثيرة والأسباب تتغير زمنا تلو زمن. قال: وسبب هذا التأثر هو أن الأفكار تتغلغل في النفوس وتنتشر ثم تستحكم في أصحابها حين تجد عقولا مفلتة وقلوبا غافلة. تمام؟ يعني هذا خلاص الكلام، وإلا طبعا الذي تأثر، ولأجل أيضا أكرر مرات ومرات هذه المجالس العلمية وتلقي العلم مصادره الأصلية وبالشكل الذي يدور على يعني على المقارنة والتعمق في دراسة هذه الأصول التي تثبت صاحبها على الحق. ومن ثم هذه الأفكار لا يمكن أبدا تتغلغل فيه ولا تنتشر أبدا بأي حال من الأحوال ولا تستهكن أبدا، بل هو يقي سماع ما يأتيه على ما عنده، ومن ثم عقله قوي. هذه المشكلة فليصدق نفسه فيه، ف يعني خليها كده نشوف الإدارة اللي عندي نسيرها لل يا رب يا رب أنت العلي أنت الخبير صلى الله عليه وسلم. قال: وسبب هذا التأثر هو أن الأفكار تتغلغل في النفوس وتنتشر ثم تستحكم في أصحابها حتى تجد عقولا مفلتة وقلوبا غافلة فتتمكن حينئذ على حد ما قاله أحد الشعراء عن الهوى: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. وأظل بعض المسلمين إنما أوقعوا في مثل هذه المدارس بعده عن العلم، بعده عن العلم. ولذلك يعني الكلمات التي يعني أخذت عن مشايخي من مات منهم رحمه الله عز وجل حفظ من بقي، وسمعتها مرات من شيخنا الحويني حفظ الله وبارك في عمره ودفع عنه كيد الكائدين، أن العلم هو أساس التمكن لهذه الأمة. والله لن تتمكن إلا برجوع العلم، لن تتمكن. فالعلم هو رأس الأمر، إذ يعذبك بربك. العلاقة بينك وبين الله وبينك وبين الناس عموما المسلم وغير المسلم، العلم هو الأساس. وقال: وهذا البعض من المسلمين إنما أوقعوا في مثل هذه المدالق بعده عن العلم وعن أهل العلم، بعده عن العلم وعن أهل العلم. ومثل هؤلاء إنما هم سهم الصائد الأول. ومن هنا نجد أن تلك الأفكار الخاطئة إنما تنشأ في المجتمعات الجاهلية لعدم وجود حصانة ضدها لديهم، ولجهل تلك المجتمعات أيضا أسباب لا تخفى على طالب العلم ولجهل تلك المجتمعات أيضا أسباب لا تخفى على طالب العلم. شوف هو يخاطب من؟ طالب العلم. خاطب طالب العلم، فهو له مكانة في الدين، وله مكانة للمفروض، له مكانة عظيمة أيضا بين الناس.
شوف كريم الله بعض الكلام يرجع بعدين برسالة كثير بيوم. أقول يعني إحنا معاشر أهل العلم في الصف الأخير، إحنا في الصف المقدم الآن لعب الكرة والكلامين والرقصات، إحنا في الصف الأخير، أنتوا بتقدموا علينا ليه؟
سمعت حوارا يوما يعني ده شيء أضحكني سبحانه ودل على يا معذرة يعني إيه وقاحة الناقد المواقف وقذر، وأيضا يعني أتأثر في المجتمعات وقاحة أيضا المجتمعات المستمع. يعني شوف يا ايه يصفقون ويرقصون ويزمرون للعب الكرة والمغنيات ومثل هؤلاء الفئات التعبانة، ثم اذا ما وجدوا مثلا شخصا يعني داعية ركب سيارة عرسية محترما او الى اخره يقول لك شوف يعني شيء اجب سكن في مسكن محترم يعني سبحان الله، لا ادري يعني مش عايزينك في اي حاجة خاصة، يعني حتى لو تغير بعض يقول لك شوف اخفى عليه اخفى عليه شوف منظر يعني هم سايبك يعني حتى لبسك وحش اكلك وحش مركبك وحش يتهكوا منك لبست حلو اخدت مكانت بالك كويس اكلت كويس لبست كويس منصبك كويس برضه ما انتش عاجز لا كده عاجز ولا كده عاجز سبحان الله العظيم يعني الله اكبر الله اكبر سبحانه
وأتباعهم كذلك
الله المستعان مثلهم أولياء ويتولون منكم الله المستعان نحمد الله عز وجل الحمد لله نحن الخير وعلى فضيلة نحمد الله عز وجل أن يجمعنا عليها وأن يطلق عليها وأن يعزنا وإياكم رب العالمين. على كل حال بدأ في يعني الكلام بقى إن شاء الله بعد هذا المدخل في الفصل الأول ومهد له بتمهيد على حد قوله بفرقة السلف لهم أهل السنة رحمه الله والجماعة وحسب المبني بالنسبة لإخوان الفضلاء حول هذا أنه سمى أهل السنة فرقة من جملة الفرق لو أنك تتخيل أن الأمة في دائرة الأمة إيه؟ في دائرة الدائرة هذه فيها الأمة والأمة ترتكز على الأمة على قاعدتين أساسيتين هما القرآن والسنة والقرآن والسنة متوج بالأصحاب رضي الله عز وجل عنه ومن تبعهم بإحسان تمام؟ هذه الأمة قال الرسول ستفترق ستفترق يبقى التفرق عمن هذا انا حبيت بس ارد لاخواني هذا المفهوم التفرق عمن عن الاصل عن الاصل يبقى هذا الاصل تفرق عنه يبقى جاز ان اقول لكل من تفرق فرقه تمام وقوله هنا فرقه على المجاز وليست على فكره هي الاصل اخذها من قوله الا واحده الوحيده هذه ما تفرقت ان هي ايه هي الاصل لكن قال على اساس انه يبين ان الكل تفرق عن هذه الفرقه التي تفرق عنها الجميع هذه هي الاصل فالفرقه هنا ليست من تعداد الايه الفرق بالمفهوم الاصطلاحي الذي جرى عليه اهل التصنيف وانما هي الاصل تفرق عنه كل الفرق فهنا قول وبدا بهذه الفرقه ليست على انها فرقه تفرقت لا هي الاصل تفرق عنه الفرق فأردت أن أوضح أيضا بداية قبل الدخول في هذه في أصل هذا وأهل السنة والجماعة أصل عز وجل أن نعيش عليها وأن نموت عليها وأن ندافع عنها ما بقينا إن شاء الله تعالى قال مصنفه من المعروف أن طلاب العلم أيضا من المعروف أن طلاب العلم خصوصا ذكر يعني الرجل في مرحلة الماجستير يعني إيه طبعا لما يكون هذه مثل هذه الدراسة دراسة الفرقة بعينها بشيء من التعمق في تأخذ بها دراسة الماجستير طيب يعني اخواني الفضلاء كم يأخذون من الماجستيرات بتعمق الدراسة في الفرق الشتى وفي الفقه المقارن وفي الحديث العلومي وفي وفي هذه كم من الماجستيرات ويقولون عليها ايه والدكتورات كم نأخذ صحيح كم نأخذ هذه إشارة بس لإخوان الفضلاء حتى تظن أن ما خرب المخربون إلا تحت هذه الأرض هذه ماجستير أخوانا بقى دكتور عينه على الراس على عينه على الراس لكن لا 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 تنتقص من الخصم على أنه الخصم هو معك يا أستاذ أنا راجل دكتور وأستاذ دكتور هذه مهزلة هذه إيه؟ هذه مهزلة صحيح فالعلم هو الضار يعني الآن أخذت ماجستير في مئة حديث حقق عمل المشرك لا يعرف هذا العمل والطالب إذا جاء بعمل إن هو لا يعرف المشرك يقول لك أنا عبد الله بالكلام ده نعمل أي حاجة خلاص هذا الأخ خلصت الموضوع بتاعك ده تمام؟ هذا واقع مذموم مؤذي لكن دي الفهم الذي ترعرع ونشأ بين الأفاضل وأهل العلم تراه أيضا يدر هذه الرضا الطيبة في طلبته لكن يا اخواني ليست فقط مجرد الإشارة الى انه طالب انه ماجستير ودكتوراه وش الكلام ده بدرجة ايه تترفع جامعة العلم لا ما تسألوني واسألوا الاكابر من يخبرني في هذا الباب ما 100 حديث ختم محمد الزيد 250 خطبة دكتوراة الله يسلمها وبركاته. طب واللي حقق ألوف مؤلفة كم واحدة دي؟ ها؟ مسألة فقهية درست حقائق فيها الماجستير واثنين وثلاثة خد فيها الدكتوراه. مسألة صار أستاذا وهكذا الترقيات وأستاذ مساعد ومش عارف إيه والكلام أنت عارفه ده بقى. خلاص. طب والذي يدرس الفقه من أول إلى آخره مقارنة يكون معاه كم واحدة؟ لكن دي ما أصبحت ما في موازين بين هؤلاء، ولكن الله غالب على أمره. على كل حال هو هنا ذكر يعني بما يختص هذا التصنيف بين طلبته، ولكن قال واعتقد انه من نافلة القول ان عقيدة السلف ما كانت في يوم من الايام مشتملة على غموض او اضطراد يحتاج الى توضيح، ولكن حصل ما لم يكن في الحسبان من ظهور علماء السوء الذين احاطوا كثيرا من التعاليم الاسلامية في شبهاته التي ورثوها عن مختلف الفلسفات ثم أضرموا الخلاف فيها وقلبوا الأمور حتى ظهرت أنها بحاجة إلى الدراسة والبيان. إذ فوجئ السلف بالأمر الواقع فاحتاجوا إلى البيان والجدل وضرب الأمثلة لإعادة المسلمين إلى نبع العقيدة الصافية. وقد هذا المنح جهدا ووقتا كان الأولى أن يستغل في غيره لولا تلك الفتنة لو جاء التي شوشت أفكار كثير من المسلمين. ثم آخر أيضا يذكر ما ذكره رحمه الله به في المرحلة التي كان يكشف عليها حفظه الله ونفع به وبعلمه.
قال المصنف في مطلع الحديث عن أهل السنة والجماعة، قال في فصل الثاني الأخطار التي تحيط بأهل السنة والجماعة، قال مما لا ريب فيه أن المسلمين عموما تطبق عليهم خطط وتنفذ فيهم مؤامرات قد أحكم حبكها. حبك أحكم وأجاز، حبك بمعنى أحكم وأجاز، حبك. ولا أظن القارئ في حاجة إلى ضرب الأمثلة على هذا الواقع، فإن كل شيء يشهد بذلك من الاستعمار الفعلي إلى الاستعمار الفكري إلى التفرق الحاصل بين المسلمين في نظرتهم إلى الأخوة فيما بينهم وإلى ولاءاتهم المختلفة بل المتناقضة وإلى الطوق الغليظ الذي وضعوه في أعناقهم من حيث يعلمون أو لا يعلمون. وهنا اعتذر للقارئ الكريم، المصنف يقول اعتذر الى القارئ الكريم عن المتابعة والاستفاضة في دراسة جوانب التأثر الذميم النازل باحوال المسلمين عموما، فقد كتب المصلحون والناصحون والمفكرون ما يشفي ويكفي لو كانت سامعون احياء القلوب، الا ان اكثرهم اصبحوا كما قال الشاعر لقد أسمعت لو نديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. وتحقق ما نسب إلى الشافعي رحمه الله في قوله ونعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. نعم أعتذر عن الاسترسال في الكتابة عن هذا المجال، فإن حديثه ذو شجون، وأحداثه تكاد أن تتكلم عن نفسها، فالخطب جسيم والحمل عظيم، وإذا لم يقف المسلمون اليوم فإن قوارع الدهر وسنن الله، قوارع القارعة بمعنى المصيبة مصائب الظهر، فإن قوارع الظهر وسنن الله جل وعلا في خلقه ستوقظهم عاجلا أم آجلا. ولنتحسر مع القائل أمرتهم أمري بمنعرج اللواء، فلم يستبين النصح إلا ضحى الغد. قال نترك الكلام عن أحوال المسلمين وفراقهم وأحزابهم المتناحرة وولاءاتهم المتناصرة والإهانات التي تواجههم في كل مكان وفي كل يوم على أيدي أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس وتأمين الكفر والضلال الذين تداعوا على المسلمين كما تتداعى الأكلة على قصعتها، كما أخبر بذلك من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ويشير إلى حديث ثوبان الساب، ها؟ نعزو بقى الصفحة كام؟ 53. انظره صفحة 53. قال: نترك هذا كله لنتجه بالنصيحة إلى البقية والصفوة، لنتجه بالنصيحة إلى البقية والصفوة من المسلمين الذين بقوا قابضين على مفاهيم كتاب ربهم وسنة نبيهم، إلى الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سيكون ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله، مهما كانت قلتهم ومهما كانت حالهم، الذين أدركوا أنهم تتهددهم في دينهم وفي دنياهم بل وفي وجودهم أخطار كثيرة تتطلب جمع الكلمة وصدق المؤادرة ونشر النصيحة صافية نقية في جمع الجوانب، وهي كثرة الجوانب جدا وما لا يدرى لا يترك كله. طبعا الفقرة اللي أشار فيها أشار إلى حديث لا تزال من أمات، هو يشير إلى حديث معاوية وثوبان وغيرهما: لا تزال طائفة من أمتي. سبق أظن هذا الحديث صحيح؟ نعم. قال: وما لا يدرك كله لا يترك كله، فعسى أن يكون في التذكير بها فتح فتح باب خير وعودة وثبات، إذ من السهولة العودة إلى ما كان عليه المسلمون في ماضيهم من العزة والمنعة والمنعة طبعا هنا العز والقوة، من العزة والمنعة حين تكون النيات خالصة والقلوب متوجهة بصدق. ومن تلك الأخطار التي بقيت للمسلمين ما أشير إليه هنا بإيجاز سليم، طبعا هذه الأخطار على ما نقرأها، إذا اقرأ كل خطر واربطه بالواقع وكأنه وليد اليوم، الذي نحن فيه، لا أقول لك الأمس، اليوم الذي نحن فيه. قال: محاربة المسلمين في تمسكهم بكتاب ربهم تعالى، ثانيا: محاربة المسلمين في تمسكهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ثالثا: محاولة دق إسفين بين الكتاب والسنة. جملة دق إسفين بين، يعني هنا فرق بينها، هذا السياق هكذا في اللغة، دق إسفين بين كذا وكذا، يعني فرق ايه؟ فرق بينهم. وإلا كلمة السين بتعني الوتد، أي نعم هذا، لكن هذا السياق دق السين بين، يعني فرق إيه؟ فرق بينه. محاولة دق السين بين الكتاب والسنة، وذلك بدعواهم أنه يجب الأخذ فقط بالقرآن الكريم دون السنة. أظن ده طبعا واضح، وأظن مجنون من مجانين اللي احتجرنا، أظن كلمة يوم ما في الفقه هنا نبقت لنا الورقة هذه، وطالب من طبعا من رئيسة التنظيم في العالم، هذا ما الله عز وجل وأذلها أمريكا، يطلب أن احنا عاوزين بدنا حرية، احنا كمان القرآنيين، هل احنا حرين؟ عاوزين هذا القرآن بس، السنة دي ما نعرفها. وينادى أيضا هو الآخر ينادي، يعني أنا بقى إيه؟ نقول بقى حزب ولا فرقة ونبدا فين بقى؟ طيب ينادي والآخر بحرية، خلاص حرية، لما دي فين؟ طيب بقى بأي فرقة نحطه ولا فين طيب نحطه؟ نعم الله المستعان. أربعة: في تشكيكهم في صلاحية تعاليم ديننا الإسلامي في هذا العصر بزعمهم. طبعا ده تظن بنسمع بابر ده يوسف وغيرها طبعا، وابراهيم عيسى وجماعة دول طبعا، الدين الحال عليه الزمان والكتب الصفراء، مش بنسمع كلامنا صحيح ولا مش صحيح؟ خلاص دين قديم عظيم دين جديد. القرآن هذا ننظر فيه بمنظور معاصر. أما السنة هم رجال ونحن رجال. تمام؟ طبعا أيضا إذا عزنا عليهم من جانب والتمام بالجنون والخلل ده إذا كانوا مسلمين. العيب الأكبر بقى والأخطر في الأمة. أين هي وأين هويتها؟ هذا السؤال المهم بجوار أخي. خامسا بث الدعايات ضد أهل السنة وتشويه ما هم عليه من المعتقدات الصحيحة أهل السنة. الآن الأشاعرة يزعمون أن النبي كان أشعريا والصحابة كذلك. أيضا الطرق الصوفية تدين بالولاء للقبور للبدوي الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب والسيدة أم علي والسيدة مش عارف خديجة والسيدة مش عارف ايه وهكذا. ده سيدات. وبكره يحيى الانوار اللي يقول عليه اخونا الكريم هذا ماشي برضه وهكذا. تمام؟ اما المعتقد السليم فلا. وسمعت رئيسهم يوما اذله الله عز وجل يقول بانه يجوز دفع هكذا النذور في سندة القبور. واخذ يذكر نصوصا يلوح بها وهو الكذاب الاجر على انه يجوز دفع هذه الاشياء ايضا والطواف بها وما فيها شيء والاخره. ومن قالكم بان الصلاة في هذه القبور وفي مكان القبور كلام باطل ونحن وهم. لكن هم المسموع لهم وغيرهم لا يسمع لهم. ولو قصر الاستماع لغيرهم اغلقت عليهم الابواب. لكن ايضا نقول ونعتقد بكلام نبينا لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. لا يضرهم لا من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ثالثا قال محاربته عن طريق تمجيد العقل وتقديسه وجعله مصدر التشريع. وهذا واضح يا عم الشيخ يا قدوس الدكتور. طب إذا تعارض العقل مع النص نفس جلد غرائب من النصوص على حد عقل هو لا 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 يعني طب لو مصدر تعارض نعمل أن نقدم العقل طبعا هكذا نقدم العقل طبعا نقدم العقل طبعا. وهل عرفنا إلا بالعقل وهل إلا بالعقل وهل إلا بالعقل. والله شيء جميل بدينا ده إيه ها صدق الأقبل. ولأنه أقبل تكلم هكذا خبل بخبل والكل يستمع والكل يموت في غيبات كب الاضطراب. ولكن العلم هو الرائد. محاربة عن طريق التأويلات الباطلة للنصوص. من يعلم ومن يجهل؟ من المسؤول؟ محاربة عن طريق التأويلات الفاسدة للنصوص. يقول أنا حر أفهم النص من عايزه وحك علي تفرق القديم عن الجديد. أنا أفهم النص على كما أريد. هو بشر وأنا بشر ولي عقل ولا عقل. بل عقل أنا مدنيتي تتيح لي فرصة الفهم أوسع من فهمه. ورجل عاش على هناك على عصر الحمار وعصر مش عارف ليه وعصر العصا وعصر لا لا المدينه تغيرت يبقى لابد ان نفهمه بفهم جديد. فتأول القرآن بتأويلات فاسدة رديئة بما يتمشى مع العصر الرديء. فقال محاربتهم عن طريق التأويلات الفاسدة للنصوص لإبعادهم عن مدلولاتها. ثامنا محاربتهم عن طريق الحرب النفسية وإدخال اليأس والوهم في قلوبهم. هذا من ذلك كثيرا ما تسمع دائما دائما الترفع في ويعني التغني بما عند الغرب. صحيح؟ هم 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 لما واحد يمسك هذا المحمول يوما وهو راجل مستاذ الجامعة ويروح بهذا المحمول الشيك هذا منين شلت ومين اللي عمل؟ يا ريتكم عملتوا لنا محمول نسميه المحمول الاسلامي. تمام؟ لكن هذا مسكين هذا مسكين. وهذا قلت في القرآن ان هذا خلقه الله وصنعه الله وسيرزق هذه من عند الله. والدليل في قوله ويخلق ما لا تعلمون. وأدلل لك بأكثر وأخص من هذا النص العام ويخلق ما لا بنا أو بغيرنا بنا أو بغيرنا. وتفرعت بعض الشيء معه في خصوص خصوص مدى الخيانة التي تحوم في بلاد الأمة عندما يجد فيك الرئيس رئيسة العمل مثلا وأنت تربعت عنه بمزية أتاك الله إياها تجد الكل يكسر معك. وأنا مررت يوما مررت له مثال يا مخطوط عمل باحث في شركات الأدوية بأشياء أفضل عز وجل فاشل رئيس فيها ففعلتها. فبدل ما أخذ الإضافة والمكافأة خصم من 10 أيام لأنني تحديت رئيسي في الشيء وقلت له فعلت ما لن نفعل واحد في القطاع تمام. فهذه الصورة وغيرها كثير كثير من الزملاء أصحاب الأشياء التي أخذت لها بحوث مرة في أدوية أخرى. كان عندي نقاشات كثيرة تنتج وشرط لبعض الجمل ومن المسؤول في النهاية الذي يموت في بلادنا يحيى هناك صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ ولذا كندا وألمانيا لما فتحت الباب الآن فقط لإعطاء الجنسية فقط للكوادر المهمة شفت الشرط؟ الكادر يختبر امتحان بتتميز عندك وتتميز بكذا وكذا وكذا تعال سين جيم سين جيم لا شيء جميل ينفع هذا وبكرة ايه غدا يبقى ألمانيا وغدا يبقى كندي يعتبر بمجرد جواز سفر يلح به في المطارات ويقبل على الرؤوس. أما العربي هو مهمل ومن الذي أهمله؟ نعم هذا الذي يتغزل بالغرب. ها الحمد لله كل شيء في الدين والدين يدعو المدنية ويدعو العلم ويدعو كذا ولا كذا وكل خير موجود وعند البراهين والأدلة كثيرة جدا في جميع في الجامعات ومراكز البحوث وكتل الأدوية. كم من الأشياء العظيمة أخمدة عندما أصابك الإنسان وترصد من الأخمادها لا تسأل عمن أخمده صحيح؟ لكن عندهم لا يكون هذا ده غالي لكن موجود لكن غالي لكن تاسعا قال محاربتهم عن طريق تقوية بعضهم على بعض ليضرب عصفورين بحجر إضعاف ماديا وبشريا. ثانيا دوام حاجتهم إليه ودواقع والمتوافع تمام كل شيء واقع لأن إسرائيل هدمها الله ومن أعانها كل شيء مفتوح بين يديه من غير ليه بالعدل بالعربي بالإنجليزي بالألماني كل شيء بين يديه صحيح ولا لا؟ كل البلاد عداها خاصة العرب كل يوم والتاني تفتش شم مريح محصور تفتشات ليه ولماذا ومن يتكلم صحيح؟ هذه جراح تدمي إحياء البدع على أعلى المستويات شيء جميل إحياء البدع على أعلى المستويات بل ومحاولة إخضاع أهل الحق لها بالترهيب والترغيب بالترهيب وبالترغيب بالترغيب ما في ترغيب نافع يبقى ليه؟ بالطريق ما دام بيرقص وبيغني وبيعمل مزمر خلاص خليه جميل خليه يرقص ونجيب له اللي بيدمره ويطبره عليه ما في مشكله خليه الله حي الله حي ويريل ويقع ما في مشكله كويس احسن من غيره يا واقع محاوله حصر مفهوم الاسلام وتعاليمه بالقيام بالعباده فقط العلمانيه بقى واظن هذا دار حوار بيني منذ اعوام وقصدته في ذكرت هذا على ما اذكر في ثنايا صلاة القيام في مسجد التوحيد شاب جامع تغلغل فيه الفكر العلماني من أستاذ بالجامع هذا الذي أشار عليه هنا الرب في المسجد خارج المسجد ما في رب ده خلاصة الكلمة ما في كلام هذه خلاصة الكلمة لكن في أكثر محاولة حصر مفهوم الإسلام وتعاليمه في القيام للعبادة فقط دون أن يكون له أي شأن في حياة الناس وسلوكه وسموه في الجانب الروحي حتى ظن كثير من الناس أن أهل السنة والمتمسكين بالدين لا يعرفون ما وراء المسجد شيئا عن الحياة. وأظن يعني لما يأتي بعض الفضلاء يتكلم في مسألة قد لا تتمشى مع العصر أو تتصادم مع حالية العصر صحيح؟ ولذا الخطورة في المكان الخاص الذي ضرب النصوص وسوحها بما يمشي مع الطقوس انه خلاص الواقع يحتاج والناس بحاجة والعصر يحتاج. شوف ده دايما ما يبدأ يتعجل ما يبدأ يتكلم فيه المسألة يبدأ يحط بيه ما بين يدي المسألة ثم يخرج المسألة على هذا الأصل. فإذا ما تكلم الأستاذ المتمكن في مادته العلمية بشرعه يقول لك ده متحاكم مش مجيش مع العصر. يعني هذا إخواني لا يليق بالمرة أبدا أبدا. العلم خلاص يعني أغلق الستار عليه في كل ما يتقرب إلى الله عز وجل. دور المعاصر مهما على شر أو نزل لا يخرج عن مسألة واحدة تتعلق بالحوادث والمستجدات. هذا دوري. وهنا تظهر القوى العلمية بقى مش بالمزاج. عقد التأمين عقد البيع والشراء بنى كلامه كل العقود الأصل فيها الحلم. يا الذين امنوا اوفوا بالعقود قال واحد قال الله لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتعاقدان اتفقا ووافقا اذا خلاص انتهت القضيه وما في شيء والعصر يحتاج هذه المعامله ما في مانع وهذا الشيء ما في كلام للسالفين فيه لماذا نشدد؟ اقول انه دي طبعا لا العيال ينفع كان ينفع اخوان صاحب العلم ينفع ده لعب عيال ما ينفع صحيح؟ ما ينفعش ما ينفعش. إشغال أهل الحق بفتن مختلقة ونظريات باطلة. شو بقى الكلام؟ يعني يقول لك إيه اعمل بومب إعلامية كده تتوه الناس شوية وبعدين جاء نعتاد ده واقع مش بجيبه كده بجيبه مش ببدعيه معروف هذا موجود. اتصلت لقوني والجماعة اللي هم اللي زادوا اللي نجم اهل الحق وصاحب الفضل لك لا حق الله بينه وبين الكلام خلاص مع الثمن روحي غيرك. انت بطريقة عالمية كده تلهي الناس في حاجة وبعد كده نعتذر ويكون خلف لها وقت تمام مش فاضيين بقى نقعد نرد على ده ونرد على ده ونرد على ده ونسيب الليه صحيح. وده واقع ملموس عند الصغير والكبير. اشغال اهل الحق بفتن مختلفة ونظريات باطلة بقصد صرفهم عن التوجه الى نقد المخالفين او بقصد اشغالهم بالردود عليها. اظن واقع ملموس. ولذا قلت لاخواني هذه المخططات كانها ولدت ايه اليوم لا الان. ثالث عشر قال اشغالهم بدعوات التجديد في الدين. ظاهره الرحمة وباطنه ايه؟ بس مين يعرف الباطن؟ رجعنا الى الكلام اللي دندن عليه العلم وطلب العلم الاخر. اشغالهم بدعوات التجديد في الدين اي باحداث البدع واحداث الامور بالشريعة الاسلامية ما انزل الله عز وجل لها من سلطان خصوصا وهذه الدعوات تصدر عن اناس يجهلون كثيرا من احكام الشريعة وحكمها لكنه تزيد دين الاسلام تزيى بلباس الدين وبلسان الدين فتراه يدلب السم في وسط العسل. الرابع عشر تأييد كل الدعوات الهدامة والمبادئ المنحرفة كدعوى النبوة ونفخ الشريعة الإسلامية بها مع أنها قضية معلومة من الدين بالضرورة لا يجهلها صلحها لا يجهلها مسلم سليم الفطرة والعقل وأوتي ولو يسيرا من العلم فإن ختم النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثبتت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية قال تعالى وخاتم النبيين وفي الحديث كثيرة نبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه آخر الأنبياء لا نبي بعده ومن ادعاها هو كاذب مفتر على الله تعالى وثبت هذا في قلب كل مسلم. فجاء أهل الباطل بتأويلاتهم الفاسدة للنصوص وأفرغوها من مدلولاتها الحقيقية وألبسوها معاني ذور هي منها براء كزعمهم أن خاتم الكلام ده اللي ذكره هذا نفس الكلام اللي قالوا في 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 في, في دين النبي مرزا غلام دين القديان. فجاءت أربعة بحوث بأربعة كتب من مصنفاتهم وكان هنا رجل قدياني في بالبيت خرج من البيت وذهب إلى العاشر من رمضان، فمحركه الرئيسي بالعاشر من رمضان يدعو إلى القديمية، وبين يدي أيضا هذه الأشياء قرأت منها اثنين ثم غضبت الطرف، يعني يدور حول هذا الكلام بقى. تمام؟ يدور حول هذا ويتكلم بنفس لسان كتابه ولسان سنة نبيه أيضا، الصحيح يضربه والهالك يرفع من شأنه، من يدرك؟ أيضا هذا الذي ذكره مذكور ومنصوص عنده، هذا قال كتعليم أن خاتم بمعنى أفضل. شفت الكلام؟ يبقى مين اللي قال لكم ما فيش نبي غير محمد؟ أنا النبي بعد محمد. ما قالش كده خاتم، لأن خاتم دي ما تعنيش إن النهاية. لا ده تعني أفضل. إن مش يجي أفضل، وأنا مش أنا أفضل. هو أفضل مني. طبعا مجنون ونسمي، ولذلك يعني رحم الله دي الحق رجل الباكستاني يعني رجل طلب ضرب عنق هذا الرجل. مؤسس من القديمة صار من باكستان وجيري، ولذا تجد في مقدمة الكتاب شنع وخرج وبقى على دعم انه ده كافر، انه هو كان طرف الناس اهل الحق، يعني ناشي مدير الحق باكستان هذا انه ضرب بيظنه يقتله ويصلبه الى اخره على اساس ان ده بتحارب الناس اهل الحق. ايه طبعا قرك تعليم ان خاتم بمعنى افضل او خاتم الانبياء المشرعين. شفت الكتاب خاتم الرسول النبي، رسول نبي، انا مدش انا رسول انا نبي. ايه يا اخوان؟ ايوه والله هذا كلام ما بقوله، هكذا قرأته في كتبه بين يدي، هذا موجود. وهذا الكلام عن الدين الخديان اللي هي القناة الاحمدية التي اغلقها القناة ايه؟ هذه القناة الاحمدية دين خديان، فاللي بيسمعها بعيدا عن الاطار الجو المصري هي اغلقوها العلماء اغلقها، فلكن اذا بنسمعها بقى عن طريق الفضائيات الاخرى الاوروبيه هذه فتعلم انها هذه الغلام مثلا. قال وان او خاتم الانبياء المشرعين او ان خاتم بمعنى دينه. شفت الكلام؟ كدينه الختم في الايه؟ في الورق. تمام كده؟ لقد افرغوا معنى ختم النبوه من معناها، فذهبوا يدعون انهم انبياء وانه يجب على كل مسلم، شوف يجب على كل مسلم ان يؤمن بهم بعد ان شنعوا على اهل السنه والجماعه وكفروهم لعدم انسياقهم مع هذه الضلالات المعلومه اطلالا من الدين الاسلامي بالضروره، وشغل اهل السنه بمقارعتهم والردود عليهم، وذهبت أوقات وجهود كان ينبغي أن تستغل لرفع راية الإسلام خافة لولا تكالب أعداء الإسلام ومخططاتهم الخطيرة، ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وما حفظه الله عز وجل فإنه لا يستطيع أحد أن يضيعه. ثم وضعوا أمام أهل السنة عراقيل كثيرة في حرب ضروس معهم، تمثلت من ضمن ما تمثلت فيه بث الفرقة وقيام الأحزاب التي قامت على الهوى والأنانيات البغيضة، وغير ملتفتين للنصوص المتذاكرة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بالتحذير من هذه المسالك التي يعج بها العالم اليوم، خصوصا العالم الإسلامي الذين لا يريدون أن يصطعدوا بغيرهم، بل يريدون أن يكونوا هم العضد، وهم ما حصل بالفعل حينما اتبعوا سنن او سنن من كان قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو فكر اولئك في دخول جحر الضب لوجد من بعض المسلمين اليوم من يريد ذلك، وهذا يدل على الانهزامية الكاملة والانبهار بما عند الغرب او الشرق. اظن شلال حيث نعطلهم بالصحيح لا تتبعون سنن من كان قبلكم، لا ده إخبار من النبي وليس إخبار، إنما هو إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على الوهن الذي يأتي في الأمة والتبعية التي تكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وراء هؤلاء أحفاد القردة والخنازير. قال وهذا يدل على الهزمية الكاملة والانبهار بما عند الغرب أو الشرق، والانبهار بما عند الغرب أو الشرق من مغريات الحياة الدنيا التي يعلمون ظاهرا منها وهم عن الآخرة هم غافلون، مصداقا لما أخبر الله به من أنهم سيريهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم حتى يعلموا أنه الحق طبعا نشيد الآية التي في الصلة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال إنما هو ابتلاء وإقامة للحجة عليهم، وإلا فليس أقرب إلى رضاء الله تعالى من خلص المؤمنين الذين لا يملكون تلك المادة التي يملكها أعداء الإسلام، مع أن الواقع يشهد بما عليه حال أهل السنة من ارتفاع الكلمة والعزة حتى بين أظهر أعداء الإسلام، فإن مساجدهم عامرة وشعيرهم قائمة، قد حفظ الله عز وجل بهم دينه وأعلى بهم كلمته، وذلك بدون شك أنه بسبب تمسكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم وسيرهم على ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، فهو الطريق الذي يأمن سالك من التطرق في السبل المتشابهة الكثيرة المؤدية إلى الضياع والهلاك. طبعا في الحديث ابن مسعود يبقى هذا يشير إلى حديث ابن مسعود السابق وحديثه صحيح، الذي يأمن سالك من التطرقة في السبل المتشابهة الكثيرة المؤدية إلى الضياع والهلاك والتمسك بهدي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أولئك الذين امتازوا بالذكاء ورجاحة العقل والأخذ من فم النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا، فمن سيقاربهم ممن جاء بعدهم ممن لم يتشرف بالجلوس أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يسمع منه مهما كان صلاحه ورجاحة عقله، أولئك هم الجماعة وهم الذين بشرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بأنهم ومن يتبعهم سيبقون ظاهرين على الحق إلى أن يرث الله تعالى الأرض من عليها. وإذا كانت أخذ طبعا إذا كانت دراستنا ومناقشتنا في هذه الأشار إلى محل هذه المحادثة ألقاها في بين طلابه حفظه الله، وهذه المقدمة كما نراها مهمة بالأخطار التي تحوم حول أهل السنة حفظهم الله عز وجل. وبدأ بالفصل الثالث ونبقي إن شاء الله تعالى في القادم عقيدة فرقة أهل السنة والجماعة، وهكذا تتوالى الأحداث في معرفة ما كان عليه أهل السنة. جمعنا الله عز وجل وإياكم على خير.